سار على سبيله واتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسال الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال انه هو ولي ذلك والقادر. ايها الاحباب، قبل ان نبدا بدرسنا احب ان ننوه عن نقطه هامه تتعلق بالصيام. فقد كان من هدي المصطفى عليه الصلاه والسلام المبادره الى الفطر، وكان من هديه تاخير السحور الى قبيل الفجر. يقول عليه الصلاه والسلام: ما تزال امتي بخير ما عجلوا الفطر واخروا السحور. عجلوا الفطر يعني بمجرد ما تغيب الشمس، بمجرد ما يسمعون الأذان يتناولون الإفطار، وأخروا السحور أي يؤخر وجبة الغداء الذي غداء السحور والسحار. وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام بالغداء المبارك، يقول هلمنا إلى الغداء المبارك فيؤخره. بعض منا أو كثير منا نجد أنهم يتناولون طعام السحور في الساعة الثانية عشر أو الواحدة أو الثانية، ثم ينام الإنسان. قد يستيقظ لصلاة الفجر وقد لا يستيقظ، نسأل الله السلامة. وهذا لا ينبغي للمسلم أن يفعله، أنه يتنافى مع هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فكان هديه عليه الصلاة والسلام هو تأخير طعام السحور، ويقول: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذن له بلال ويؤذن عبد الله بن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بن أم مكتوم. فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. وأنس رضي الله عنه وزيد رضي الله عنه شارك المصطفى عليه الصلاة والسلام في السحور، ثم قام معه إلى الصلاة. سألهم الصحابة: كم بين سحور رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة الصلاة؟ قالوا: قدر 50 آية، قدر قراءة 50 آية، يعني مثل ما يقرأ الإنسان الرحمن، مثل ما يقرأ الجاريات، مثل ما يقرأ خاص، وهذه يقرأها في 5 دقائق أو أقل من ذلك، يعني يتناول طعام السحور ثم يقوم للصلاة. فنحن نبين هنا أن ما يفعله كثير من الإخوة هداهم الله، وهو التبكير في طعام السحور، بحيث يتناول الإنسان الساعة الثانية عشر أو الواحد أو الثانية، كل هذا لا ينبغي. وإنما ينبغي للإنسان أن يحتسب الأجر، وأن يطلب المثوبة، وأن يحضر الساعة المباركة التي تستغفر فيها الملائكة للصائمين، وذلك عند طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر. لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. عجل الفطر مجرد ما يؤذن المغرب، مجرد إذا كان مثلا في المرة أو كذا ما نسمع أذان أو كذا، فمجرد ما نتحقق من غروب الشمس. وأخروا السحور إلى قبيل طلوع الفجر. فهذه نقطة ينبغي لنا أن نتنبه لها، سواء كان ذلك في رمضان أو في غير رمضان، لما فيها من الأجر ولما فيها من المغنم ولما فيها من الفضيلة. عندنا الآن موضوعنا المعتاد اللي وقفنا عليه هو قصر الصلاة. قصر الصلاة متى يقصر الإنسان؟ يقصر إذا سافر، وهذا السفر إذا كان 4 برود، والبريد 4 فراسخ أو 5 فراسخ، ومجموعها 81 كيلو. إذا كان الإنسان يريد سفرة مسافته 81 كيلو يقصر. متى يبدأ في القصر؟ يبدأ من حين أن يفارق البلد، حين أن يفارق عامر قريته. والصلاة التي تقصر هي الظهر والعصر والعشاء. الظهر 4 تكون ركعتين، والعصر أربع تكون ركعتين، والعشاء أربع تكون ركعتين، أما المغرب فلا قصر لها. وكذلك الصبح، المغرب لأنها وتر، ولو أخذنا منها ركعة ما بقيت وتر، ولو أخذنا منها ركعتين بقي ركعة واحدة ولا مثيل لها، والصبح ركعتين، لو أخذنا واحدة بقي ركعة ولا مثيل لها. لذلك صلاة الصبح وصلاة المغرب لا تقصر، وأما الظهر والعصر والعشاء فإن الرباعية تقصر هذه الرباعية وتقصر إلى ركعة. لو أن إنسانا مسافر وصلى مع إمام المقيم، بعض الإخوان يقول أنا بصلي مثلا مع إمام البلد، وإذا جلس في التشهد الأول جلس، إما أن أسلم وإما أن أنتظر، نقول لا كل هذا غلط، إن سلمت فخطأ وإن انتظرت فخطأ. إذا ما العمل؟ إذا صلى المسافر مع مقيم فيلزمه الإتمام، إذا صلى المسافر مع مقيم فيلزمه الإتمام، وإذا صلى المقيم مع مسافر فإذا سلم يلزمنا الإتمام. لو صلينا مع إمام مسافر وصلى الرباعية ركعتين ثم بعد ذلك سلم، نكون قد صلينا ركعتين، ونحن لا يحق لنا القصر، فيلزمنا أن نقوم ونأتي بركعة. لو أن إنسانا نسي صلاة وهو في سفر وذكرها وهو في حضر فإنه يصليها أربعة وإن كان نسيها في السفر. ولو أن إنسانا نسي صلاة في الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها كذلك أربعة. وهناك مسائل ذكرها المؤلف تتعلق بالإتمام والقصر، يقول 21 مسألة لا يستغني عنها أحد، 21 مسألة تتعلق بالقصر والإتمام يلزم المسلم أن يكون على علم وعلى دراية وعلى معرفة بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى
أو
نوى مسافر إقامة مطلقة،
مسافر يجوز له القصر، لكن لما جاء مكة نوى أن يقيم، لما راح الطائف نوى أن يقيم، لما ذهب إلى جدة نوى أن يقيم، هل يجوز له القصر؟ نقول له لأنه نوى إقامة مطلقة. إذا نوى إقامة يوم فقط يجوز له، يومين يجوز له، ثلاثة كذلك، أربعة، إذا أربعة أيام فأكثر لا يجوز. إذا كان 20 صلاة نوى الإقامة في ظرف لعشرين صلاة فلا يحق له القصر، وإذا أقل فيحق له. فيقول لو نوى مسافر إقامة مطلقة ما حددها الوقت فيلزمه الإتمام، أن يصلي صلاة كاملة
أي غير مقيدة بزمن، ولو في نهو مفازة لزمه أن يتم،
ولو في نحو مفازة، المفازة الأرض الخالية، وسمي مفازة تفاؤل، وسمي مفازة تفاؤل. مثلا الآن عندنا الذي يقولون سليم، سليم تفاؤلا بسلامته، وعندنا مثلا السفر أو في مفازة، يعني ذهب في مفازة وسميت مفازة تفاؤلا من الفوز. فيقول ولو كان في الغالي، يعني مثلا لو نوى ذهب هنا ونوى أن يستقيم مثلا بين مكة والطائف في وادي من الوديان في محل منتزه من المنتزهات، وأراد أن يبقي إقامة مطلقة، نقول عليك أن تتم لأنك نويت إقامة مطلقة. نعم.
لانقطاع السفر المبيه للقصر، أو نوى إقامة في بلد أو مفازة أكثر من 20 صلاة،
أكثر من 20 صلاة، 20 صلاة كم يوم يا محمد؟ 20 صلاة كم يوم؟ 4 يوم، لكن كل يوم 5 صلوات، كل يوم يعني مثلا لو قلنا 20 على 5 في 4 يعني 4 أيام. نعم.
لازم أن يتم وإلا فله القصر،
وإلا فله القصر، يعني لو نوى 3 أيام فقط له القصر، لو نوى يومين فله القصر،
لو ثلاثة أيام ونصف، لو يومين ونصف، يعني أقل من 20 صلاة فإنه يجوز له القصر، 20 صلاة فأكثر يلزمه الإتمام. نعم.
لأن الذي تحقق أنه صلى الله عليه وسلم أقام بمكة 4 أيام.
النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 4 أيام، لأنه وصل في اليوم الرابع، وصل عليه الصلاة والسلام في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع 4، وصبيحة اليوم الثامن توجه إلى ميناء. واليوم الثامن شو اسمه يا عبد الله؟ قلنا لا، يوم الثامن لا، يوم التروية، لأنه في يوم التروية ذهب إلى ميناء، وقد وصل إلى مكة في التاريخ، يعني المحقق وصل في اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، وأقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع. وين أقام يا عبد الله؟ في الأفضح، في الأفضح. لا مو من هذا، يعني فرق جدا، لكن هو شوف المعارجة قدام شوي، اللي يسمى الأفضح يسمونه المعارجة أو زلولوبا أو الأصمان أو كذا أو كذا، في الأفضح أو عند العدل هنا. فنقول أقام اليوم الرابع والخامس والسادس والسابع، وصبيحة اليوم الثامن ذهب إلى ميناء. نعم.
لأنه كان حاجا،
لأنه حاج عليه الصلاة والسلام. نعم.
ودخل مكة فيها 3 ذي الحجة.
نعم.
والحاج لا يخرج قبل يوم التروية.
والحاج ما يروح الميناء يوم 6 ولا يروح يوم 7، إلا إذا كان في لزوم، مثلا من اللي يضربون أحياء أو اللي يخدمون مثلا الحجاج أو يراقبون الأعمال هناك أو كذا، يذهبون اللي عندهم. لكن مجرد حاج يبقى في مكة أو في نواحيها ولا يخرج إلى ميناء قبل اليوم الثامن، ويخرج في اليوم الثامن ضحى. وكان من هدي عليه الصلاة والسلام أنه خرج في اليوم الثامن وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع في ميناء، ثم توجه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الأكرم: سمعت أبا عبد الله يذكر حديث عنك، أي قوله أقمنا بمكة 10 نقصر الصلاة.
أقمنا بمكة 10، لأنه جعل الإقامة في الأفضح ضمها إلى الإقامة في ميناء، لأن ميناء جزء منها، فضمها جميع. وإلا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما أقام 10 أيام، لأنه لو إذا قلنا وصل اليوم الرابع كيف يبقى؟ معناه أنه يبقى إلى اليوم الرابع 10، لو بقي في مكة كان يكون ما حج، بينما عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الحج، ذهب في اليوم الثامن إلى ميناء وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر اليوم التاسع، ثم توجه إلى عرفة صلى الله عليه وسلم.
متفق عليه. ويقول
أي أحمد، متفق عليه، مش قلنا يا سالم معناها متفق عليه؟
متفق على الإمام البخاري.
نعم،
البخاري ومسلم،
يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وما رواه الإمامان البخاري والمسلم هو صح أصح شيء بعد كتاب الله عز وجل. نعم.
ويقول أي أحمد هو كلام ليس يفقهه كل أحد،
يعني ما يدركه كل أحد، يعني كثير من الناس من غير طلبة العلم لما يسمعون النبي عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 10 يحصل عندهم تشويش، لكن طالب العلم يفصل يعرف أنه ما يمكن يقيم بمكة 10 لأنه حاج، والحاج لازم يذهب في اليوم الثامن، وإن كان ذهابه في اليوم الثامن سنة، لكن في اليوم التاسع لازم يروح إلى عرفة، والحج عرفة، يوم العيد يكون في ميناء، وأيام التشريق يكون في ميناء. فيقول أحمد رحمه الله، الإمام أحمد إمام أهل السنة، هذا كلام لا يفقهه كل أحد، وإنما الذي يدرك أبعاده هم طلبة العلم. نعم.
لأنه حسب مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ومنى، ويكتب يوم الدخول ويوم الخروج من المشتق.
نعم.
فلو دخل عند النزول عند الزوال اهتتم بما بقي من اليوم.
نعم.
ولو خرج عند العصر اهتتم بما مضى من اليوم.
بما مضى من اليوم، لأنه ذهب العصر. نعم.
أو نوى إقامة لحاجة وظن أن هناك القضي
مضى، يعني نوى إقامة لحاجة وظن أنها لا تنقضي في أربعة أيام، فإنه يجوز له القصر. نعم.
وظن أنه لا تنقضي أي الحاجة قبلها أي الأربعة أيام، بل بعدها لزمه أن يتم.
إذا كان أكثر من أربعة أيام يلزمه أن يتم، ولو انقضت قبل ذلك بيوم. يعني أنا مثلا ذهبت إلى، نقول إلى الطائف وعندي معاملة، قلت المعاملة هذه تحتاج إلى 10 أيام، فأنا يعني يلزمني أن أتمم، لأن معاملتي والمهمة التي أتيت إليها كان في ذهني وفي خلدي أنها لا تنتهي قبل 4 أيام. لكن لو يسر الله وانتهت في يومين فإتمامي صحيح ولا شيء عليه. نعم.
لأنه في معنى نية إقامته، وإن ظن انقضاءها في الأربعة الأيام قصر،
وإن ظن أنها تنتهي خلال الأربعة الأيام قصر، وإن ظن أنها لا تنتهي خلال الأربعة الأيام يلزمه الإتمام ولو انتهت في أقل من ذلك، فإتمامه صحيح. نعم.
الشرط
لأن المسافر يجوز له أن يتم، لكن لو سئل أيهما أفضل، القصر أو الإتمام، نقول القصر أفضل. المسافر يجوز له أن الأفضل في حقه أن يصلي الصلاة قصرا، ولو أتمها فصلاته صحيحة. طيب أيهما أفضل؟ القصر أفضل من الإتمام للمسافر.
أو شك مسافر في نية المدة، أي في كونه نوى إقامة أكثر من 20 صلاة أو لا، لزمه أن يتم،
يعني شك في هذا. نعم.
لأنه الأصل.
نعم.
فلا ينتقل عنه مع الشك في مبيه الرخصة.
نعم.
أو عزم في صلاته أو قبلها على الإقامة،
يعني أثناء الصلاة أو قبل الصلاة كان مسافر، لكن بدا له أن يقيم، يقول ما دام بدا له أن يقيم يجب عليه الإتمام، إنه أصبح مقيما وليس مسافرا. هذا من ضمن المسائل 21 اللي ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم.
أو قلب سفره المباح إلى قطع الطريق،
يعني
ونهر
سفر المباح، سفر لتجارة، لبيع، لشراء، لمهمة، بعدين في الطريق أغواه الشيطان، ضرب انتقل من أني مثلا بيع وشراء وكذا إلى أن أصلب الناس أموالي، أو يأتي بمحرمات من زنا وخمر وما أشبه ذلك ومخدرات وما أشبه ذلك، نقول لا يصح له، لأنه قلب النية إلى سفر محرم فلا يصح له. نعم.
أو قلب سفره المباح إلى قطع الطريق ونهر كالزنا وشرب الخمر، لزمه أن يتم،
لزمه الإتمام ولا يجوز له القصر، لأن القصر يكون في السفر المباح لا في السفر المحرم، والذي عينه أو نواه أو أزمع عليه هو سفر محرم لا يستباح به القصر. نعم.
لانقطاع السفر المباح، قال في الإنسان لو نقل سفره المباح إلى محرم امتنع القصر، أو تاب منه، أي من السفر لقطع طريق ونهر فيها أي الصلاة، لزمه أن يتمها لأنها وجبت عليه تامة.
يعني 4 لا مقصورة ركعتين. نعم.
فإن كان نوى القصر جاهلا لم يضره،
لأنه يعذر بجهله. نعم.
وإن علم لم تنعقد،
وإن كان على علم ودراية ومعرفة لم تنعقد، وإن كان جاهلا عذر بجهله. نعم.
ويأتي أو أخرها أي الصلاة بلا عذر من نهر نوم حتى ذاق وقتها عنها، أي أن تهن
الصلاة بعذر، مش مثل العذر النام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. هذا تركها بدون عذر. نعم. وضاق الوقت عن أن يأتي بها يعني قصرا، فعليه أن يصليها تامة. نعم.
حتى ذاق وقتها عنها أن فعلها كلها فيه مقصورة لازمه أن يتم.
الجواب لازمه أن يتم أن يصليها أربع. نعم.
لأنه صار عاتيا بتأخيرها متعمدا بلا عذر. فهذه 21 مسألة.
من 21 مسألة قل أن تجدها في غير هذا الكتاب. وقد ذكر المؤلف ليكون طالب العلم على علم ودراية ومعرفة، لأنها تتعلق بأحكام صلاة 21 مسألة. متى يقصر متى يزيد، متى يقصر متى يزيد. نعم.
يلزم المسافر فيها الإتمام، ولا يلزمه إتمام إن سلك أبعد طريقين إلى بلد قصده يبلغ المسافة والقريب لا يبلغه فله القصر.
هذه محمد ويكتب عبد الله. يا عبد الله ايش معنى المسألة هذه؟ اقرأها.
ولا يلزمه إتمام إن سلك أبعد طريقين إلى بلد قصده يبلغ المسافة والقريب لا يبلغه.
يعني مثل نقول الطائف بطريق الجبل هذا قد نقول مثل المسافة نقول 60 كيلو، وطريق السير نقول المسافة 120 كيلو. فلو سلك أبعد الطريقين جاز له، وإن كان للطائف طريق لا يبلغ المسافة المحددة، والمسافة المحددة 81 كيلو وهذا 60 كيلو. أعد يا محمد أعد الجواب. يعني نمثل على سبيل المثال للطائف، نقول لو سلك طريق الجبل فإن المسافة ستكون على سبيل المثال ولا ما هو بيعني 60 كيلو، ولو سلك طريق السيل مع الشرايع مع السيل فإن المسافة ستكون 120 كيلو. فلو سلك الطريق القصير ما جاز له لأنه لم يبلغ، لكن لو سلك الطريق الطويل جاز له، وإن كان هناك طريق أقصر منه إلا أنه سلك الطريق الأطول فيجوز أن يستفيد من الرخصة لأنه سلك الطريق الأطول، ويستفيد من الصدقة التي تصدق الله فيها على عباده.
فله القصر لأنه مسافر سفرا يبلغها أشبه ما لو لم يكن له سواها، أو كان الأقرب
ما لو لم يكن له سواها. أشبه لو أنه ما له طريق هذا، يعني هذا له طريقين، طريق من هنا نقول 60 كيلو وطريق من هنا 120 كيلو، فإذا سلك 120 كيلو نقول يجوز لك. أشبه ما لو لم يكن للطائف مثلا إلا هذا الطريق. نعم.
أشبه ما لو أدى فله القصر، أو كان الأقرب مخوفا أو مشقة،
أو كان الأقرب مخوف يعني غير آمن، أو مشقة صعود جبل وطلوع وكذا في خطر على حجر ولا شيء فسلك هذا. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر،
أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر، عليه صلاة الظهر نسيها وهو مسافر، ذكرها وهو مسافر فعند ذلك يصليها على ما نفيها، لأنه ذكر في سفر وهي عليه في سفر. نعم.
أو ذكر صلاة سفر في سفر آخر تقصر به الصلاة.
نعم.
فله القصر.
فله القصر لأنه ذكرها في سفر وتركها في سفر، لكن لو تركها في حضر وذكرها في سفر لزمه الإثمان، ولو تركها في حضر وذكرها في سفر يلزمه الإثمان، لكن هي صلاة في سفر وذكرها في سفر فهو يصليها قصرا. نعم.
لأن وجوبها وفعلها وجد في السفر المبين، أشبه ما لو أدها فيه أو قضاها في سفر تركها فيه، فإن ذكرها في إقامة تخللت السفر ثم نسيها حتى سافر أتمها.
نعم.
أو أقام لحاجة أو جهاد بلا نية إقامة لا يدري متى تنقضي فله القصر.
ما يدري عنده المهمة وما يدري متى تنقضي. أنا عندي مثلا معاملة في جدة وذهبت لأجل إسمانها، تصورت أن اليوم ينتهي المعاملة، تصورت أن بكرة تنتهي المعاملة، كل يوم أقول أو ذهبت إلى الرياض مثلا وقالوا لي المعاملة عند المسؤول فلان، يمكن يجي اليوم يوقع، ما جاء، يمكن يجي بكرة يوقع، كل يوم لو بعد شهر فيلزم وفيجوز لي القصر، لأني كل يوم أنتظر هذا الشخص عليه يوقع معاملته، فيجوز لي القصر لأنني لم أنوي إقامة محددة، وإنما أنوي إنجاز معاملتي إذا انتهت فقد تنتهي في لحظة، فلو بقيت مدة. وابن عمر رضي الله عنه جلس ستة أشهر لأن الماء يعني كان الثلج والطريق مسكر وينتظرون أن يسلك الطريق، فكل يوم يقولون بكرة بعده إلى آخر، تطلع الشمس يقولون بالثلج إلى آخره. فمثل هذا ما نقول عندنا ثلج، نقول لو كنت عندي معاملة مثلا، عندي معاملة في الرياض وأريد توقيعها من المسؤول وتنتهي القرار يوقع المسؤول، جيت المسؤول قبل اليوم في اجتماع، بكرة اليوم عنده مهمة، بعده سافر، بعده اليوم في مثلا ندوة أو كذا، وكل يوم أنا أنتظر لو جلست ساعة كاملة، يعني ما لي نية للإقامة، مجرد ما آخذ معاملة تعرف وجود المطار ولا النقل الجماعي وصار.
فله القصر، غلب على ظني كثرته أو قلته.
نعم، غلب على الظن كثرة المدة أو قلتها، لأنه لا هدف له من الإقامة، وإنما يريد أن ينهي معاملته ويسافر. نعم.
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع، أي يعزم على إقامة.
المسافر ابن المنذر رحمه الله نقل أقوال أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يعزم على الإقامة، فإذا عزم على الإقامة 20 صلاة فأكثر فإنه لا يصح له القصر بل عليه الإثم. لكن إذا ما عزم على الإقامة، لو جلس شهر كامل وهو كل يوم يقول أنتهي، كل يوم توقع المعاملة، كل يوم يحصل التقرير الطبي، كل يوم يأذن لي الدكتور بالخروج من المستشفى وأنا ما أدري، فلو أزمع على الإقامة فترة طويلة فإن له القصر مهما طالت المدة ما لم يعزم على الإقامة، فإذا عزم على الإقامة فإنه يجب عليه الإتمام. نعم.
ولأنه صلى الله عليه وسلم قام بتبوك 20 يوما يقصر الصلاة.
الله
أحمد. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام بها 19 يوما يصلي ركعتين، رواه البخاري.
ونعرف أن ذلك في السنة 8 من الهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام فتح مكة في السنة 8 من الهجرة، ثم بعدها ذهب إلى الطائف وحصلت غزوة حنين، وولى على مكة عتاب بن حسين شابا من شباب الإسلام وعمره 29 عاما، أمره على مكة جعله الأمير وعمره 22 أو 23، ولما كان يحتاج إلى من يساعده في معرفة الأحكام وفي توضيح معاني الإسلام وفي أركانه وواجباته، جاء أمر معاذ أن يبقى معه معلما ومفقها ومرشدا وداعيا إلى الله. أما الإمارة فهي لعتاب بن حسين وعمره في حدود 29 عاما، وكان قويا في الحق رادعا لأهل الظلم والطغيان رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وقال أنس: أقام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم برام حرمس 9 أشهر يقصرون الصلاة.
نعم.
رواه البيهقي بإسناد الحسن. أو حبس ظلما.
نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.